أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس السادس في النية وتأثيرها وثوابها. أولا، ما معنى النية؟ النية هي القصد، فإذا نوى الإنسان فعلا يعني قصد إلى هذا الفعل أو قصد هذا الفعل. ويقول المصنف هنا أن غرضنا ليس في البحث هنا أننا نريد أن نثبت صدور الفعل عن النية، يقول هذا واضح ما يحتاج إلى إثبات وبحث، أن الإنسان إذا فعل فعلا فهو يقصد، فكل من يفعل عملا اختياريا فهو يقصد هذا العمل الاختياري. نعم، إذا كان إنسانا مجبرا على فعل، مكرها على فعل، هذا ما عنده قصد، مجبور هو مكره. أما في الأفعال الاختيارية، يعني الأفعال التي يختارها الإنسان بنفسه، فهذه الأفعال تكون منطلقة عن قصود، فكل فعل اختياري مقترن بقصد، هو مقترن بقصد، هذا ما يحتاج. الإنسان يرى نفسه، والدليل دليل وجداني، يعني الإنسان يجد من نفسه أنه إذا أراد أن يفعل فعلا معينا يرى أنه يقصد من وراء هذا الفعل شيء، لأنه إنسان عاقل، والعاقل من المستحيل أن يأتي بعمل بلا قصد. نعم، المجنون المرفوع عنه القلم يأتي بأفعال ولكن لا يقصد، لا يدرك، ولكن الإنسان العاقل إذا فعل عملا اختياريا انطلق من قصد، انطلق عن قصد، انطلق من نية، فإذا النية هي القصد إلى الفعل. فيريد أن يبحث هنا عدة بحوث. البحث الأول، مناشئ صدور النية، ما الذي يعطي هذه النية؟ ما هي أسباب النية؟ لماذا هذا الإنسان قصد هذا الفعل؟ الإنسان الثاني قصد فعلا آخر، الإنسان الثالث قصد فعلا ثالثا. فإذا لهذه النية وهذا القصد هناك أسباب، فنريد أن نعرف لماذا قمت أنا بهذا الفعل، ولماذا ذاك الآخر أيضا لماذا قام بهذا الفعل، والثالث لماذا قام بالفعل الثالث. هل كان انطلاقه من العقل أم من العرف أم من الإيمان بالله أم من الغرائز أم من الشهوات أم من الرغبات؟ فكل إنسان حينما يقصد إلى أمر معين لا بد أن يسأل نفسه، ما هو سبب هذا القصد؟ ما الذي دفعني إلى هذا الفعل؟ لماذا كانت عندي هذه النية؟ حتى يرجع إلى جذور النية فيعرف لماذا يفعل هذا الفعل. فإذن يريد أن يناقش الأسباب، مناشئ الصدور. الأمر الثاني، يريد أن يناقش آثار النية، ما هي الآثار التي تترتب على النيات. النقطة الثالثة، كيفية تأثير النية في أعمال العباد في الدنيا والآخرة. هذه النية، هذا الإنسان يقوم بعمل معين له نتيجة دنيوية ويكون لهذا العمل نتيجة أخروية، فهذه النية لها نتيجة دنيوية ولها نتيجة أخروية. البحث الرابع، أنواع النيات أو أنواع النية، من النية الخالصة والنية غير الخالصة. والبحث الخامس، مراتب الخلوص، يعني أن الإخلاص أيضا درجات، كله إخلاص ولكنه درجات، إخلاص أول، إخلاص ثاني درجة أعلى، إخلاص ثالث درجة أعلى، وإذا الإخلاص أيضا فيه درجات. والبحث السادس، ترتب الثواب والعقاب على النية أو عدم الترتب، هل هناك ثواب وعقاب على النيات أو لا توجد، أو لا يوجد ثواب وعقاب على النية، يعني الإنسان إذا يقصد أن يفعل شيء ولم يفعل، هل يحاسب على هذه النية أو لا يحاسب؟ فإذا هذه البحوث الستة يريد أن يناقشها المصنف حفظه الله. ينقل عبارة للمحقق الطوسي قدس سره، يقول: النية هي القصد إلى الفعل، وهي واسطة بين العلم والعمل، إذ ما لم يعلم الشيء أو إذ ما لم يعلم الشيء لم يمكن قصده، وما لم يقصده لم يصدر عنه. إذن النية واسطة بين العلم والعمل، فإذا الإنسان لا يعلم بالشيء لا يستطيع أن يقصد العمل المترتب على هذا العلم. وإذا لم يقصد لم يصدر عنه، فإذا يعلم بالشيء يقصد أن يفعل هذا الشيء، فإذا قصده صدر عنه. فإذا عندنا القصد بين العلم والعمل، يعلم الإنسان أن الصلاة واجبة، يقصد أن يأتي بالصلاة، ينوي أن يأتي بالصلاة، فالنتيجة التي تترتب أنه يقوم ويصلي. يعلم أن الصلاة في أول الوقت مستحبة، فيقوم بمجرد ما يعرف أن الوقت دخل، ما أقول أنه سمع الأذان، أنه علم بدخول الوقت، فيقوم يصلي. فإذا لابد أن يكون عنده قصد، أولا يكون عنده علم، ثانيا يكون عنده قصد، ثالثا ينتج العمل. فإذا الإنسان بلا علم لا يستطيع أن يعمل، لأنه يقصد ماذا؟ فقصده مترتب على جهل، فهذا العمل الذي يأتي به، وإن كان يقصد أن يصلي ولكنه إذا لم يتعلم الصلاة الصحيحة فصلاته تكون باطلة، حتى لو أتى بالعمل الظاهري ولكن هذه الصلاة تكون باطلة، يعني غير مقبولة. فإذا الإنسان إذا أراد أن يعمل يقوم بأي عمل، أولا لابد أن يكون عند الخلفية العلمية، يعني النظرية عن هذا العمل. يريد الإنسان أن يأتي الآن إلى الحوزة ويسجل اسمه، ما هي الخلفية النظرية التي دفعته للقيام بهذا العمل؟ لأنه قصد أن يأتي وأتى، هناك جذور موجودة لهذه النية، قبل ماذا أتى؟ فإذا هناك دافع دفعه لهذه النية وهذا العمل، فهذا العمل مترتب على شيء نظري، فلا بد أن يعرف مثلا هناك استحباب طلب العلم، هناك وجوب لطلب العلم في بعض الموارد. فإذا هل هو انطلاقه من الوجوب، من الاستحباب، من الإباحة، أو هكذا حشر مع الناس عيد لأن صديقه أتى فهو أتى، إذن يرجع إلى جذر القضية أنه لماذا نوى أن يأتي إلى هذا المكان. هذا من باب المثال. الآن يخرج من هذا المكان يذهب إلى المطعم يشتري سندويشات وروح البيت مثلا، خب لماذا نوى هذا العمل؟ وإن كان عملا بسيطا، ولكن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا حتى في الأمور الصغيرة الإنسان يلتفت لماذا نوى هذا العمل، ما هي النظرية التي اعتمد عليها في شرائه بهذا الأكل والذهاب إلى البيت. وقبل أن يذهب إلى البيت ذهب للمرور على أمه مثلا، ذهب إلى صديقه لماذا، بعد ذلك ذهب إلى الديوانية لماذا، بعد ذلك ذهب إلى البيت لماذا. فإذا كل خطوة الإنسان يجيب عن نفسه لماذا فعلت، لماذا فعلت، حتى يشوف عند هذه النظرية ولا تحركنا تحرك عشوائي ما مبني على نظريات ولا على علم. فأتحرك هكذا، خطر في ذهني أن أشتري شريت، خطر في ذهني أروح لصديقي رحت، هذا خطر في ذهني ما يعتبر اعتماد على نظرية. إذا كانت القاعدة الخطور في الذهن فالشيطان يستطيع أن يخطر في ذهن الإنسان كثير من الأشياء. فإذا مجرد الخطور لا يدفع الإنسان إلى العمل، هذا الخطور أيضا عمل. لماذا خطرت هذه الفكرة في ذهني؟ رأيت اثنين يتكلمون، بالتأكيد قاعد يتكلمون عن فلان، طب هذه الفكرة لماذا خطرت في ذهني؟ إذا في خلفية نظرية ترى النظرية، اثنين يتكلمون، مو بالضرورة أنه يتكلم عنك أو أنهما يتكلمان عني. احمل أخاك المؤمن على 70 محملا. فإذا نرى تكون عندي خلفية علمية، خلفية نظرية في الحكم على الأشياء. فإذا الإنسان كل شيء يحتاج إلى أن تكون عنده خلفية نظرية. يذهب إلى شراء قلم، لماذا يختار هذا القلم ولا يختار القلم الثاني؟ هناك قاعدة نظرية موجودة عنده. هذه القاعدة ما هي؟ إنسان يذهب يشتري قلم 120 دينار مثلا، أكو أشخاص هكذا، يروح يشتري النظارة من نوع معين ب100 دينار ب200 دينار، النظارات متوفرة بالأسواق، أو يروح يذهب يشوف له النوع الجيد ولكنه رخيص السعر مثلا ولكنه جيد مو رديء. فإذا الإنسان لماذا اشترى هذا القلم؟ ما هي النظرية التي اعتمد عليها في شراء هذا القلم بهذا السعر الغالي؟ عنده شيء معين، أنه يريد أن يبرز نفسه، أن يظهر نفسه أمام الآخرين، أن يتفاخر أنه يلبس نظارة بهذه القيمة مثلا. فإذا هناك دافع معين دفعه إلى هذا العمل، يعني هناك نظرية دفعته إلى هذا العمل. فالإنسان يقصد، ولكن حينما يقصد هناك عقيدة معينة موجودة عنده. فما هي هذه العقيدة، هذه النظرية التي اعتمد عليها في فعل هذا الفعل والقيام بهذا العمل؟ الآن شنو صار دورنا؟ أي عمل الإنسان يريد أن يقوم به يسأل نفسه لماذا قمت بهذا العمل، حتى يكون عنده خلفية شرعية للقيام بالأعمال. ثم يقول المحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه: ثم لما كان، هاي عبارة واحدة للشيخ نأخذ ربع ساعة في شرحها، هكذا عبارات في الكتب ما تؤخذ بهذه الطريقة، اقرأ وامشي، لا تنظر إلى العبارة ما هو مقصد العبارة. ثم يقول: ثم لما كان غرض السالك العامل الوصول إلى مقصد معين وهو الله تعالى، لا بد من اشتماله على قصد التقرب به. انتهى كلامه. قال انتهى يعني انتهى كلامه، انتهى مو ضمن الجملة. فإذا هذا الذي يريد أن يسلك على الصراط المستقيم، الذي يريد أن يكون عاملا، الذي يريد أن يصل إلى غاية معينة، ما هي الغاية المطلوبة للإنسان المؤمن؟ هو الله عز وجل. يعني خلف كل عمل الإنسان يرى الله عز وجل، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله، إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه، وإلى آخر هذه العبارات من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. فإذن تقوم بعمل ترى الله عز وجل خلف هذا العمل، يعني يصير العمل عبارة عن زجاجة، ترى الله خلف هذه الزجاجة، يعني الانطلاقة تكون من الله عز وجل. فإذا من الله عز وجل يعني لازم عندك غطاء شرعي لهذا العمل، يعني لازم يكون عندك دليل شرعي على هذا العمل، يعني لابد أن يكون عندك دليل من الله عز وجل على هذا العمل. الآن نسوي هذا ما نسوي، إن أمورنا رغباتنا هي اللي تمشينا، ما عندنا غطاء شرعي على أعمالنا. نشتهي الشيء نروح نشتري، ما نسأل أنفسنا الله عز وجل في هذا الشراء أين هو، لله حكم في هذه في هذا الشراء أو ليس له حكم؟ له حكم حتما، لا تخلو واقعة من حكم إلهي، ففي كل واقعة حكم من الله عز وجل، يعني الله عز وجل في كل عمل يريد منك شيء معين. فالإنسان يحاول أن يصل إلى معرفة ما يريده الله عز وجل منه في هذا العمل، فإذا هو إنسان مؤمن يأخذ ما يريده الله ويطبقه، عواطفه يتركها على جنب، مشتهياتها يتركها على جنب، شنو يرغب مو مهم، أشتهي أن لا أشتهي مع الله شيئا. فإذا أكو الإنسان رغبات كثيرة موجودة عنده، ولكن هذه الرغبات يسكرها ويجعلها في خزانة ولا يلتفت إليها. وكم من الرغبات الإنسان عنده، آلاف الرغبات لا تنتهي، يحصل على بيت يريد بيت أفضل، يحصل على سيارة يريد سيارة أفضل، يحصل ويحصل ويحصل ودائما يريد، لأن الرغبات لا تنتهي. يبني الآن قسيمة منتهي منها، شاف قسيمة بيت أفضل، يقول يا ليت عندي هذا البيت. تجد بعد سنة ركام البنيان في الخارج، مو قبل سنة أنت منتهي من البنيان، خب ليش بنيت مرة أخرى؟ أكو سبب دفع، لأنه رأى في بيت آخر شيء معين فأحب رغب أن يكون هذا الشيء في بيته أيضا، فيبدأ عملية الهدم والبنيان مرة أخرى، وقبل سنة هو منتهي. وحالتنا هاي، واقعنا هكذا، قبل ماذا بنى ولماذا هدم الآن وبنى مرة أخرى؟ فما هو الدافع الذي دفعه لهذا البناء ولهذا الهدم؟ رغبات موجودة، والشيطان هم يقذف في ذهن الإنسان مثل هذه الرغبات، والإنسان يمشي على أساس رغباته، وهو إنسان مؤمن يحضر إلى المساجد والحسينيات، وقد يكون حتى من طلبة الحوزة العلمية، وقد يكون حتى المحاضر الذي يقول هذه الكلمات. نصل إلى مرحلة رغبتي لا قيمة لها عند الله عز وجل، مفروض هكذا. إذن ماذا أرغب مو مهم، ماذا يرغب الله عز وجل؟ أنت تعيش في هذه الدنيا، الله عز وجل يريد منك أشياء معينة والفائدة لك في الآخرة، فالله عز وجل يقول في العمل الأول تقوم بهذا، في العمل الثاني تقوم بهذا، والله المتفضل هم أنت تقوم بهذا العمل ويعطيك ثواب أضعاف أضعاف هذا العمل، فيعطيك أجر على هذا العمل بأجور مضاعفة. من أزال شوكا من طريق المسلمين فله الجنة، بما معنى الرواية، شوكة هذه شنو قيمتها؟ لقيت دبوس مرمي على الأرض، تأخذ هذا الدبوس تجعله ضمن الحائط، لقيت زجاج مكسر على الأرض، والآن الحمد لله شوارع الكويت كلها الأطفال يشربون ويضربون بالأرض، وبعض المناطق المعينة مثل منطقتنا، هذا الزجاج أنت تمشي تترك الزجاج، شخص لا يأتي ويشيل الزجاج، أزاح شوكا من طريق المسلمين، هذا نعم تعديت، ولكن شخص آخر يأتي ويصدها على سيارته ويظل ساعة حتى يبدل هذه الإطارات، ماذا يقول التاير حتى كلمة أجنبية، أقول إطارات، انتبهوا من الكلمات الإنجليزية ما دام دخلنا في هذا الموضوع. الآن ترون دائما كلمة أوكي منتشرة، هذه الكلمات، بعض الكلمات متداولة بين المؤمنين، ليش نتناول هذه الكلمات؟ عندنا كلمات أفضل منها، إن شاء الله أفضل منها، أوكي ونستعمل هذه الكلمات. وليش الآن هذا التأثر الفكري بالغرب ليش يصير عندنا؟ يعني إحنا منبهرين بهذا بالغرب ترى. نعم نعتقد أننا مؤمنون بالله، ولكن عندنا اعتقاد أنهم إله من دون الله، هم بيدهم كل الأمر، كل التغيير في العالم. وهذا الاعتقاد من وين أتى؟ هذا اعتقاد خلاف الدين لو لا؟ الله عز وجل بجرة قلم يستطيع أن يدمرهم. نعتقد بهذا، إذا كنا نعتقد بهذا كيف نعتقد ونتأثر بهم فكريا؟ هذا التأثر الفكري من أين يأتي؟ لأننا منبهرين بهم، نعتقد أنهم آلهة، وهكذا الاعتقاد الآن بيدهم الأمر والنهي، هم يمشون العالم مثل ما يبون. فإذا ننتبه، هذه الكلمات نمسحها من قاموسنا. نعم تتكلم مع إنسان غربي تحدث بهذه اللغة لغة التفاهم، بيننا لماذا نستعمل هذه اللغة التي هي خلاف لغة القرآن؟ القرآن أتى بكلمات وعلمنا كيف نتحدث، كيف نتخاطب. إذن لا نستعمل هذه الكلمات ونغيرها إلى، ننتبه على ألفاظنا حتى يكون عندنا قصود مبني على نظريات، مو قصود إلى أعمال وأعمال غير قائمة على العقيدة. هناك عقائد أخرى موجودة عندنا فنتأثر بهذه الأفكار. فإذا أولا عندنا تصحيح فكري لابد أن يكون. هذه الأفكار، كثير من الأفكار التي نحملها أفكار غير إيمانية ليست منطلقة من الكتاب والسنة، فلابد أن نأتي إلى الكتاب والسنة. الآن نحن في طريق التعلم ونحاول أن نتعلم هذا الأمر. فإذا القرآن والروايات والسنة حتى نستطيع أن نأخذ هذا الدين. هناك بعض الكتب التي تتحدث عن صفات المؤمنين، اقرأوا مثلا أصول الكافي الجزء الثاني، قد تجد في البحار كتاب الإيمان، قد تجد في الوسائل كتاب الإيمان، قد تجد بعض الكتب عن صفات المؤمنين، بعض الكتب عن صفات الشيعة. أخذ مثل هذا الكتاب، حاول أن تقرأ هذه الروايات، راح تجد روايات صعبة بلا شك، يعني أن الشيعي يكون بهذه الصفات. يأتي سلمان المحمدي مثلا ويدخل ذاك الشخص إلى صلوان الله تعالى عليه، يدخل إلى بيته لا يرى شيئا، يرى عنده طاسة، ويرى عنده إبريج، ويرى عنده طش لغسيل الملابس فقط. سلمان المحمدي يبكي يقول أستحي أن أقابل الله عز وجل بهذه الأواني وهذه القضايا، لأن بهذا المتاع لأنه كثير. هذا سلمان المحمدي يقول هذا كثير. ليش كثير؟ أي عقيدة عند سلمان الفارسي سلمان المحمدي أنه يحكم على أن هذا كثير ويستحي أن يقابل الله عز وجل؟ وإحنا شنو أكو في بيوتنا؟ أشياء نحتاجها وما نحتاجها، ألا نستحي من الله عز وجل أننا نجعل هذا المال الذي يعطينا الله عز وجل نجعله في مكان لا يريده الله؟ لابد أن نستحي، ولكن إحنا ما نستحي. كل شيء نرغب فيه نشتري، نرغب به نشتري، ما نرى بأن هذا نحتاجه أو لا نحتاجه، وحاجتنا إلى أي مقدار، هل نستطيع أن نتنازل عنه أو أننا فعلا عندنا حاجة، أو أن حاجاتنا حاجات اصطناعية إحنا نصطنع الحاجات. وما أكثر الحاجات الاصطناعية، الآن حياتنا قائمة على الحاجات الاصطناعية، ماكو حاجة واقعية. لو كان الإنسان حاجة واقعية 10% من الذي يصرفه من الأموال يحتاجه مما يصرفه الآن. الزوج والزوجة يعملان، آخر الشهر ما عندهم شيء، المال أين ذهب؟ في أي شيء صرفوا هذه الأموال؟ لابد أن يلتفت الإنسان في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. لا تقول مباح، حتى المباح الله يحاسب الإنسان، لذلك الإنسان الغني يحاسب أكثر من الفقير. هذا المال كله فلس له حساب خاص، أين تضع هذا المال؟ لأن الله عز وجل سوف يأتي يقول لماذا اشتريت هذا الشيء، لماذا اشتريت الثاني، لماذا اشتريت الثالث. الله مو غافل، هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. يعني كتاب الإنسان في يوم القيامة كل شيء يشتريه موجود في هذا الكتاب، كل عمل يقوم به موجود في هذا الكتاب، وموجود في هذا الكتاب النية، وموجود في هذا الكتاب العقيدة التي انطلق منها إلى هذا العمل. هذا الكتاب مو مثل هذا الكتاب، ذاك كتاب غيبي مو كتاب مادي. فهذا الكتاب لا يغادر، حتى النيات حتى الأفكار موجودة في هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب خاص مو كتاب عادي. فإذا ننتبه، هذا الكتاب الذي لا يغادر شيء. إذا نريد أن نأتي إلى يوم القيامة ويفتحون هذا الكتاب، أنت في الدنيا لابد أن تكون منتبها شنو ينكتب في هذا الكتاب، ما الذي يكتبه الله عز وجل في هذا الكتاب. المهم هذا أن تعرف العمل مع النية مع العقيدة التي أتت هذه النية على أساسها، لأن الله سوف يسألك لماذا، فأعد الجواب قبل النزول إلى القبر، حتى بعدين يقول مو ما أدري إيش دراني. شوف بعض الأطفال تسألهم ليش سويت هذا، يقول ما أدري إيش دراني، هذا إيش دراني ما تمشي هناك، لأنه يسأل عن العقيدة والله يعلم بالعقيدة. لما الله عز وجل يسأل الإنسان لماذا، الله يعلم الجواب، لكن يريد أن يسمع الجواب من العبد أنه صادق في كلامه أو لا، ويعرف إذا كان كاذبا الله عز وجل يقول له أنت كاذب، وإذا صادق فيصدق بأنه كان عنده عقيدة فاسدة فمشكلة هذه. فإذا لابد أن تكون أعماله منطلقة من العقيدة الصالحة، حتى يوم القيامة يأتي ينتظر رحمة الله، ولكن هذا العمل يقدم حتى يأخذ رحمة الله عز وجل. الله نعم رحيم ولكنه شديد العقاب، الله رحيم طوف، الله رحيم طوف، ما عندنا هذا الكلام. لابد أن الإنسان يكون منتبه في كل خطوة خطوة يسلكها ويفعلها. فإذا هذا الكتاب نريد أن الإنسان يقدمه لله عز وجل يوم القيامة، وكذلك قبل ذلك في القبر، وكذلك حتى في الدنيا في هذه الروايات التي تقول أن كتاب الإنسان في يومه وليلته يقدم لإمامه في آخر الليل، فالإمام عليه السلام يرى هذا الكتاب، فإذا رأى أن الشيعة متمسكين بحبل ولايته ويقومون بأعمال صالحة يستبشر، وإذا رأى أن فلانا هذا الإنسان المؤمن يقوم بأعمال تخالف الدين يتضايق الإمام، فهو يرى الناس، الإمام يرى الناس فردا فردا، في بعض الروايات لو كان في شرق الأرض أو في غربها، فإذا أنت وحدك تمشي لا تظن أنك وحدك، أكو ناس هناك، أشخاص هناك، أشياء محيطة بك، ما تمشي وحدك. فإنسان يلتفت إلى أنه ماذا يفعل ولماذا يفعل. حتى هذا الكتاب إذا قدم في آخر الليل إلى إمام زمانه عجل الله تعالى فرجه الشريف، يكون خلال اليوم منتبه ماذا يقدم، كأنه تقرير عن يومه وليلته. فماذا تريد أن تقدم لإمام زمانك؟ إمام الزمان الآن غائب لعيب فينا، هو مستعد أن يظهر في أي وقت. نحن غير متمسكين بهذا الدين، نحن غير متمسكين بحبل الولاية، تمسك صحيح تمسك كامل، نأخذ من الدين بعض الأشياء ونأخذ من الأشياء مذاهب أخرى ومن الأديان الأخرى بعض القضايا، فعندنا دين مخلوط مو دين خالص. فلابد أن يكون أقم وجهك للدين حنيفا. إذا الإنسان يقيم وجهه لهذا الدين، يقيم وجهه لله، يعني يتجه إلى الله عز وجل. من يتجه إلى الله عز وجل لا يلتفت إلى الأديان الأخرى، إلى العقائد الفاسدة، حتى يكون سائرا على هذا الصراط. فنحتاج إلى تصحيح الفكر وتصحيح العقيدة حتى الإنسان تكون نيته منطلقة من هذه العقائد، لذلك يكون عمله قائما على العقيدة الصحيحة، فيأتي يوم القيامة حتى في القبر مرتاحا، فيكون قبره روضة من رياض الجنة. وهذا الإنسان هو الذي يبني هذه الروضة. أنت تعلم، إنسان يعلم بأعماله، أنت ماذا فعلت بينك وبين الله تعلم، وتعلم أن هذا القبر سوف يكون رياضا أو ليس رياضا من رياض الجنة. إنسان يدري ترى. اعرض نفسك على القرآن، اعرض نفسك على السنة، شوف أنك أعمالك متطابقة مع الكتاب والسنة أو مو متطابق. إذا متطابق تأكد أنك من أهل الجنة وتعلم أنك من أهل الجنة. أما إذا غير متطابق، يدري الإنسان أنه كيف يحصل على الجنة بعمل غير متطابق مع العقيدة التي يدعي أنه يعتقد بها ويؤمن بها. إذن مراجعة لهذه العقائد، الإنسان يحاول أن يصحح العقائد، فإذا صحح العقائد صححنا الجذر، تأكد أن النبتة تخرج صالحة وأن هناك ثمار صالحة لهذه النبتة ولهذه الأشجار. فإذا يريد أن يصل إلى قصد معين وهو الله عز وجل، فإذا يريد أن يصل إلى الله ويريد أن يدخل الجنة فلا بد أن يتقرب بأعماله إلى الله. يعني دائما في كل عمل يقول أنوي أن أتقرب بهذا العمل إلى الله، ما تكون عند حالة الغفلة. نحن غافلون كثير من الأعمال التي نقوم بها من غير قصد، من غير قصد إلهي، من غير أن نقصد الله عز وجل، نقصد أشياء أخرى، نقصد غير الله. فإذا الإنسان يريد أن يتقرب بالأعمال حتى المستحبات، أداء المستحب مو فقط لأنه مستحب، أداء المستحب لأن لابد أن تنوي نية التقرب إلى الله من خلال المستحب. إذا الإنسان يؤدي المستحب بدون نية التقرب ما يحصل على الثواب. تعلم أن الله أراد منك هذا العمل فلذلك تقوم به فيكون مستحبا. فالعمل الواحد ما تأتي بدون نية التقرب إلى الله حتى لو مستحب ما يكون مستحب. بالنسبة لهذا الإنسان هذا العمل نعم أدى كما يؤدي الأعمال الأخرى، ولكن إذا أراد الثواب المترتب على هذا المستحب لابد أن ينوي نية التقرب إلى الله، فلا بد أن يكون عنده علم أولا أن هذا مستحب، بعد ذلك يؤدي هذا العمل. إحنا مو بمزاجنا أن هذا مستحب ولا مو مستحب. فإذا لابد أن ندرك أن هذا مستحب أولا، يعني الله يريد هذا العمل، مو فقط نقوم بالأعمال هكذا ابني بيتك كما تشاء، مو صحيح هذا. خلني أضرب من البيوت مثال، شايفين هذا السور الخارجي الآن شنو منتشر بين حتى بين المؤمنين؟ وقع الموسور، هذا موسور، حدائد موجودة ترى البيت خلف هذا السور الذي لا سور. بيوتنا الآن هكذا وصح نبنيها لأننا نمشي مع الأعراف. إذا الإنسان المؤمن عنده غيرة على نسائه المفروض أن يجعل الجدار مو يجعل حدائد، يرى الإنسان الباب الداخلي، ينفتح الباب يرى داخل البيت شنو أكو. وأحيانا النساء موجودين. إذا إنسان مؤمن عنده غيرة على عرضه المفروض أن يجعل بيته بطريقة تبين هذه الغيرة. إنسان مؤمن عنده غيرة على زوجته على بناته، غيرة المؤمن أو غيرة الرجل إيمان، فدليل إيمان الإنسان الغيرة. هذا البيت بهذه الكيفية لا تدل على الغيرة، مؤمن وصالح ونراه في المساجد وكلامه إيماني كلامه ديني، طب ليش بيته بهذه الطريقة؟ لأن شنو عنده عقيدة أن البيت الله ما له شغل فيه، بنى على عقيدة أخرى، عقيدة الآن من الناس عقيدة عرفية أخذها أن البيت ينبني بهذه الكيفية، طب يجعل جدار ولكنه ليس بجدار، أو يجعل واطي بحيث يرى الخارج ماذا يوجد داخل البيت. هذه المرأة تريد تخرج إلى الحوش أحيانا مثلا تخرج، أو البنات يخرجون إلى الحوش أحيانا، أو ينفتح الباب. فإذا عنده غير المفروض أن يبني بيته بطريقة أخرى بحيث يبين أنه إنسان يغار على زوجته وبناته. هذا مثال صغير جدا، ولكن ما يلتفت المؤمنين ما يلتفتون إلى هذه الناحية، أن البيت الله عز وجل يحدد كيف تبني البيت، ولا الله ما له شغل بالبيت؟ له شغل ولا ما له شغل؟ له شغل بالبيت، له شغل في كل شيء تفعله، لأن في كل واقعة حكم. وتسأل كيف أبني الجدار الخارجي لبيتي؟ الدين ماذا يقول؟ إحنا بعد ما دخلنا داخل لحد الآن على السور الخارجي، إذا السور الخارجي الآن ما منتبهين، بعد داخل وين ننتبه؟ إذن هذا البيت الله عز وجل يريد منك أن تبني بطريقة معينة على هذه العقائد التي موجودة عند الإنسان، عند الرجل أنه يغار على عرضه. فإذا هذا لابد أن نلتفت حينما نبني بيوتنا، أنه هل هناك يوجد الرجال والنساء إما مختلطين مثلا، أو الآن كما يبنون الآن عبارة عن صالات مفتوحة على بعضها البعض، النساء هناك الرجال هنا. أكو بعض المراهقين أيضا موجودين مع الرجال، وبعض المراهقين هذا مراهق يقول ما ينظر، ما ممكن ما ينظر، الرجال متزوجين ينظرون، فشلون مراهقين؟ فإذا لابد أن نلتفت. خب هذه المرأة حتى لو محجبة تارة قد تمد إيدها مثلا تأخذ الكأس، إذا راح تنكشف أثناء الأكل مثلا بعض العوائل أكل مختلط بين الرجال والنساء، حتى لو أناس متدينين قاعدين، وهذه المرأة تمد إيدها، هذا الحجاب ينزل أحيانا إلى أسفل الذقن، وهذا الرجل يتعود تدريجيا على هؤلاء النساء، فتبدأ بكلمة كلمتين ثلاث ثم يبدأ الضحك. لابد أن نلتفت إلى هذه المسائل، هذه أمور داخلة في حياتنا، هذا الدين يتدخل في حياتنا، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن كل عمل الآن، من الآن ابدأ تخرج الآن كل عمل، لماذا 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 لماذا، حتى شوف أن هذا يرتبط بالعقيدة التي تؤمن بها، والعقيدة التي ندعي أننا نؤمن بها، وأن مذهب أهل البيت عليهم السلام هو مذهب الحق. فإذا كان مذهب الحق فلماذا لا نتبع الحق؟ ليش في أمورنا هكذا نقوم بشكل عشوائي دون النظر إلى ما هي العقيدة؟ فحياتنا غير مبنية على العقائد التي ندعي أننا نؤمن بها، فإذا العمل غير قائم على هذه العقائد، هذه العقائد ما موجودة عندنا، مجرد هذه العقائد عبارة عن تصورات ذهنية نعيشها فقط، في أذهاننا موجودة صور، مجموعة من الصور، فعبارة عن تصورات، يعني عبارة عن أفكار، وأفكار لا تنزل إلى ساحة العمل، فمجرد تصورات، مثل ما نعتقد بعض القضايا أيضا هذه عبارة عن تصورات ذهنية. ثم الآن الإنسان يغمض مثلا عينه ويرى بيته، يرى أنه بعد قليل يذهب إلى بيته، كذلك الجنة والنار عبارة عن تصورات ذهنية، العقائد عبارة عن تصورات ذهنية، العقائد والأخلاق الآن تصورات ذهنية عندنا، ولازم هذه التصورات الذهنية تنزل إلى القلب فتحرك القلب، فتحرك القلب، العمل يكون مترتبا على أساس هذه العقيدة. فإذا تصورات ذهنية فقط حياة الإنسان ما تتغير عند هذا التصور أو ما عنده نفس الشيء. لذلك ادخل إلى بيوت الغربيين عندما كنا هناك، بيوتنا نحن هنا فيه من البذخ والترف أكثر من بيوتهم، وهم احنا نقول مسيحيين كفار مشركين، ونحن مؤمنين وهكذا بيوتنا، هم يجعلون في بيوتهم ما يحتاجون، نحن نجعل في بيوتنا ما لا نحتاج، هم المؤمنون لا نحن. الله بعدله ذاك يدخله إلى نار جهنم، وبعدله يدخل المؤمن إلى الجنة هكذا بلا حساب، وهكذا هكذا يتعامل مع الدنيا، وهناك لا يشترون إلا ما يحتاجونه، اذهبوا بيوت، يحاول أن يجعل في بيتي ما يحتاج، وإذا يجعل له منظر، منظر واحد، إحنا بيوتنا آلاف المناظر، تدخل البيت كم مسمار فيه، عد المسامير اليوم في البيت، تدخل في البيت قد يكون هناك 200 مسمار، يعني 200 لوحة، لوحة صغيرة هني ولوحة كبيرة هني ولوحة كذا ولوحة كذا. إذن قاعد نجعل في بيوتنا أشياء لا نحتاجها، ونحن محاسبون على ما نجعل في بيتنا. الله عز وجل يلاحظ هذه الأشياء ويرى هذه الأشياء ويعلم بهذه الأشياء. الله غير غافل عما نقوم به من أعمال، لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا أنت الآن تحت رقابة الله عز وجل، شو تقوم فيه من أعمال؟ يعني أنت مراقب. لو الآن توجد عندنا آلة تصوير 24 ساعة معك، إلى أي حد تكون حذر؟ الآن كاميرا آلة تصوير الله عز وجل عليك مسلطة تراقب، فنلتفت أن هذه الآلة موجودة دائما معي، فلا بد أن تكون حذر تقوم بهذا العمل. لماذا؟ وهذه الآلة آلة التصوير تصور مو فقط العمل، تصور قلبك، تصور نيتك، تصور عقيدتك. فإذا آلة التصوير غير مادية، مو فقط الشكل الخارجي. تصلي الله أكبر أنا صليت، هذه الكاميرا وآلة التصوير تخترق القلب وترى النية وترى العقيدة الموجودة في هذا القلب، وهذه العقيدة التي هي منطلق هذا العمل، الدافع إلى هذا العمل. فهذه الآلة تصور هذه الأشياء. إلى أي حد الإنسان يكون حذر جدا في تصرفاته؟ يذهب إلى الجمعية عندما يختار أشياء معينة، لماذا يختارها؟ هذه الآلة تصور تصور، وهذا سوف يحاسب الإنسان عليه. فإلى أي حد لازم الإنسان يكون حذر في تصرفاته في كل شيء يعمله، حتى يكون هناك عقيدة وتكون هناك نية منطلقة من هذه العقيدة. قل كل يعمل على شاكلته. ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.